بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الحمد لله، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى سائر الصحب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا المكان الطيب المبارك، وهذه القلعة من قلاع العلم والمعرفة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين حيثما كنا، وأن يكتب للإخوة الكرام في هذا المركز الطيب عظيم الأجر والثواب على ما يقومون به من جهود كبيرة وبرامج يريدون بها نفع إخوانهم وإعانتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وخاصة في هذه البلاد التي يحتاج المسلم فيها أشد ما تكون الحاجة إلى تعلم أمر دينه وإلى زيادة إيمانه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما تفضل أخي الكريم، الحديث عن قضية العفة. العفة خلق عظيم، هو عظيم ولكن عند أصحاب الفطر السليمة، لهذا أصحاب الفطر المنتكسة يرون أن العفة هي نوع من التخلف، ولهذا تجد في المجتمعات الإباحية أن الحديث عن العفة يكاد يكون مضمحلا أو متلاشيا أو محدود في جوانب معينة، بينما هو في الإسلام قيمة عظيمة. بل أقول إن العفة خلق عربي قبل أن يأتي الإسلام، ولهذا لما جاءت هند بنت عتبة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بايعته كما تبايع بقية النساء على عدة أمور: ألا تشرك بالله شيئا، وألا تسرق، وألا تزني كما في الآية. فقالت متعجبة: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ متعجبة تسأل، معقول حرة تزني؟ إذن الزنا وهو مظهر من مظاهر الإباحية وسوء الطبع هو من الأشياء المرذولة حتى عند غير المسلمين من أصحاب الفطر السوية، لكن إذا انتكست الفطر وانقلبت الموازين أصبحت العفة مظهر من مظاهر التخلف، وأصبحت الإباحية مظهر من مظاهر الرقي والحضارة. وهذا هو الواقع اليوم مع الأسف في كثير من الدول التي لا تمانع من ارتكاب الفواحش والموبقات. ولهذا سبحان الله، انظر كيف الله عز وجل يذل ويخزي من تتبع غير منهجه بأن يجعله في أخس مراحل الانحطاط، حتى أصبحت كثير من المجتمعات الإباحية وصل بهم الحال إلى أن يمارسوا الجنس، واسمحوا لي في هذه الكلمة، حتى مع المثيل، الرجل مع الرجل، المرأة مع المرأة، بل وصل الانحطاط الأخلاقي إلى أن أصبح الجنس يمارس حتى مع الحيوانات. وهذه حقيقة ليست سر حتى يقال لا تفشي هذا السر، إنما هو أمر معلوم. كيف يعقل أن إنسان بعقله الذي أعطاه الله عز وجل يمارس هذه الفعلة الشنيعة مع حيوان؟ أين الطهارة؟ أين النقاء؟ أين الذوق السليم؟ رحمك الله. إذن يأتينا هنا الجواب، لأن هؤلاء اتبعوا غير منهج الله عز وجل فأراد الله إذلالهم، فأصبحوا في الحقيقة يبحثون عن شيء مفقود. يعني لماذا يمارس الجنس مثلا بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة ثم يصل الانحطاط إلى هذا المستوى الذي ذكرت لكم؟ لماذا؟ لأن هؤلاء يبحثون عن ماذا؟ عن اللذة. هل وجدوا هذه اللذة؟ ما وجدوها. ولهذا كل يوم يتفننون في أنواع جديدة من الممارسات الشائنة لعلهم أن يحصلوا الشيء الذي في نفوسهم ويتمنونه. بينما في المقابل ربما تجد مسلما قد تزوج زواجا شرعيا، وربما تكون زوجته ليست على ذاك المستوى من الجمال، أو هو لا يكون على ذاك المستوى أيضا من الوسامة، ومع هذا تجد أن هناك رضا من الطرفين ببعضهما وقناعة ولذة لا يجدها أولئك مع توفر كل الإمكانات ومع إتاحة الفرصة لهم بشتى أنواع الفواحش. فكيف يكون هذا؟ لماذا هذا يجد لذة وأنسا وسعادة فطرية؟ طبعا لأن الإنسان محتاج، الرجل محتاج المرأة، المرأة محتاجة للرجل، فكيف يجد هؤلاء لذة مع أنهم قيدوا أنفسهم بقيود كثيرة أمرهم الله بها؟ وأولئك مع الانفتاح ومع الفوضى ومع كثرة الخيارات إلا أنهم في تعاسة. سبب قول ربنا جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا، المعيشة الضنك ليس معناها الفقر، أنه يكون فقير ما عنده مال فقط، هذا هو الإنسان الذي يعيش المعيشة الضنك، لا، المعيشة الضنك هي أن يكون القلب محبوس عن ربه عز وجل. فإذا كان القلب محبوسا عن الله تبارك وتعالى فماذا تتصور أن تكون حالة الإنسان؟ يقول ابن تيمية رحمه الله في كلماته الشهيرة، يقول: المحبوس المسجون يعني من حبس قلبه عن ذكر ربه، والمأسور من أسره هواه. لاحظ الكلمة الجميلة، المأسور الذي يأسره هواه. كيف الهوى يأسر؟ نعم يأسر، إذا كان هواك يأمرك أن تفعل فتفعل، أن تترك فتترك، أن تمارس ما تشاء فتفعل، إذن معنى ذلك أنك أصبحت عبدا لهواك. وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هل رأيت أحد يسجد لهواه؟ لا، ليست العبادة فقط في مجرد السجود والركوع، إنما الطاعة العمياء هي نوع من أنواع العبادة. فإذا كان المسلم مأمور أن يقيد نفسه بقيود معينة لأن الله أمره، معنى ذلك أنه حقق العبودية لله وليس لهواه. بينما ذاك الذي أسرف على نفسه أي شيء تخطر في باله يفعله أصبح هوى لمن؟ أو تبعا لمن؟ وعبدا لمن؟ عبدا لهواه. كما أن صاحب المال الذي يرضى إذا كثر ماله ويسخط إذا قل ماله، ويقدم المال على دينه على قيمه على مبادئه، هو في نهاية الأمر عبد لمن؟ عبد للمال. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. أذكر أن أحد الدعاة يقول: دخلنا على تاجر من كبار التجار، ولكن ممن والعياذ بالله طمس الله بصيرته، لكن يقول: دخلنا عليه نريد منه أن يتبرع لنا في مشروع خيري، ورجل يملك المليارات، ولا أقول الملايين بل المليارات. يقول: دخلنا عليه بعد صعوبة شديدة، فلما أدخلونا على مكتبه الفخم الضخم، إذا به جالس على مكتبه وخلفه برواز كبير، لوحة كبيرة على شكل دولار، نفس اللوحة كاملة بشكل دولار كبيرة. يقول طبعا هذا منظر يعني شوية كذا يروعك يعني أول ما يدخل عليه. دخلنا عليه فعرضنا عليه مشروع خيري أن يساهم معنا فيه. فقال لنا وإذا أنا أعطيتكم ما الذي يرجع علي بالمال؟ يعني أنا أعطيك مثلا 100,000 وبعدين أخرجها هكذا؟ قالوا تجدها عند ربك، هذه الحسنة بعشر أمثالها تجدها عند ربك. فماذا قال والعياذ بالله؟ قال ربي هذا، يشير إلى أي شيء؟ الدولار، هذا ربي. أما أني أنا لست مجنون يقول أعطيكم هكذا مبلغ يعني بدون مقابل، هذه أشياء لا أعترف بها. قالوا أنت وشأنك، خرجوا من عنده. جلس بعدها فترة ثم توفي، نسأل الله العافية والسلام. فهذا وأمثاله عبد لمن إذن؟ للمال. إذن إذا كنت من أهل العفة معنى ذلك أنك حجبت نفسك عن الأمور التي لا يريدها الله عز وجل، إذن فأنت مؤمن، وهذه من صفات المؤمن. اليوم ونحن نشاهد هذا العالم الذي يموج بألوان الفتن وأنواع المغريات في كل مكان تحيط بك، في الشوارع، في الأسواق، في حتى وأنت جالس، ربما حتى وأنت جالس في المسجد أحيانا بين يديك جهاز الجوال تستطيع من خلالها أن تتصفح وتطلع على مئات المشاهد والمقاطع والصور التي هي كلها تدعوك إلى التخلي عن العفة، التخلي عن النزاهة والطهر. هؤلاء هم شياطين الإنس، يقول الله جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لهذا أكثر الناس أسلموا قيادهم لشياطين الإنس والشياطين الجن، فوقعت الفواحش وكثر البلاء وحصل ما حصل مما تعرفون وليس بخاف عنكم، فكانت العقوبة الربانية. اليوم كم عدد المصابين بمرض الإيدز مثلا؟ كل يوم يصاب في العالم بالإيدز مئات الألوف في كل يوم، وكم الذين يموتون منه سنويا بالملايين. هذه عقوبة ربانية، ودعك من هذه، كل هذه هينة عند عذاب الآخرة كما سأشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى. أنا وأنت وأنت مسلمون، لنا خصوصيتنا، لنا منهجنا. لماذا نحن مطالبون بالعفة؟ لأن الله هو الذي أمرنا. هذا شيء ليس لك فيه خيار، ما تقول والله لأن يعني أختار أو ما أختار، الله أمرك. أنت عبد لمن؟ أصلا هذه قاعدة، كلنا عبيد، منا من هو عبد لله ومنا من هو عبد لشهوته، فاختر. إما أن تكون عبدا لربك فهذا منطق العزة، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا عليه الصلاة والسلام. فشرف لك أن تكون عبد لله، لأنك إن لم تكن عبدا لله خرجت من عبودية الله إلى عبودية الشيطان، ومن يرضى أن يكون الشيطان إلهه يأمره فيأتمر بأمره وينهاه فينتهي عن نهيه؟ هذا يعني مكمن الذل والخزي والعار. لكن إذا كنت عبدا لله معنى ذلك أنك تعيش مرفوع الرأس، لا تحني جبهتك لغير الله عز وجل، تعيش بعزة وكرامة. العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله كان قد سجنه السلطان في ذلك الوقت. تعرفون أن العالم إذا كان يصدع بالحق فهو لا يرضي الحاكم في غالب الأحوال، فهذا الحاكم سجن العز بن عبد السلام. والعز بن عبد السلام كان يعني عالما كبيرا مشهورا، فكثر كلام الناس حول العز وإخراجه، فكأن الحاشية يعني أخبروه بما يحدث عند الناس وأنهم يتذمرون ويتضايقون من سجن هذا الإمام، فأراد إخراجه، لكن أراد أن يذله، ما يريد أن يخرجه بدون مقابل. فقال لهم اذهبوا إليه وأشعروه، قولوا له اذهب إلى السلطان وقبل يده وسيعفو عنك، فقط مجرد تقبيل يد وتخرج من السجن، تنفع المسلمين، تلقي المحاضرات والدروس، تفعلها إلى آخره. فجاءوا للعز فرحين، قالوا الأمر بسيط يعني مجرد قبلة لليد لا شيء. فجاءوا إليه وقالوا إن السلطان يمكن أن يخرجك لكن قبل يده وسوف يخرجك بعد ذلك. فقال رحمه الله بكلمات جميلة، قال يا قوم والله ما أرضى أن يقبل هو يدي فضلا عن أن أقبل أنا يده. يا قوم نحن في واد وأنتم في واد، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به. منطق عزة. إذن لا تذل نفسك إلا لله رب العالمين. فالإنسان الذي يطلق لنفسه العنان في الشهوات يأخذ منها ما يشاء ويرتع فيها بدون تحفظ وبدون أي محاسبة لنفسه، هو في نهاية الأمر عبد لشهوته. لكن إذا قيد نفسه بقيود الشريعة وألزمها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعيش مرفوع الرأس، حس بقيمته كإنسان، يحس بطهارته وبنقائه. هنا يأتينا سؤال، ما هي أسباب وقوع أكثر الناس أو كثير من الناس في الفواحش والآثام التي يعني في هذا الباب وهو باب الفساد الأخلاقي؟ لا شك أن هناك أسباب كثيرة، أذكر شيئا منها على وجه السرعة. منها وهذا هو أساسها ضعف الإيمان. متى ما ضعف الإيمان في القلب توقع من صاحبه كل شيء، ومتى ما عظم الإيمان في القلب وعظمت رقابة الله عز وجل في قلب العبد، فعند ذلك اعرف أنه سيكون إنسانا صامدا أمام الشهوات والمغريات، لأنه يراقب الله عز وجل، هو لا يراقب الناس، الناس لا يقدمون لك شيئا مهما بذلوا من التهديد والقوة وغيرها، فهؤلاء لا شيء أمام قوة الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والمقصود كمال الإيمان، وليس نفي الإيمان بالكلية، لأنه لا يعني لو كان الأمر كذلك لكان من زنى كافرا، وهذا غير صحيح، وإنما المقصود أنه لا يكون كامل الإيمان. إذن فالإيمان يحجب الإنسان عن فعل الحرام. لهذا وهذا ليس يعني ليس هو مجال حديثنا، لكن كتعريج وتذكير به فقط، نحن مطالبون دائما بأن نتحدث عن زيادة الإيمان في القلب. كيف يمكن أن نزيد الإيمان في قلوبنا؟ لماذا؟ لأن زيادة الإيمان في القلب تجعل على القلب حصانة، غلاف يمنع من الشهوات. إذا جاءت الشهوات تريد تخترق القلب، وقف لها بالمرصاد، عليه حراس يحمونه من جميع الجوانب. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، ما معنى أشربها؟ يعني تقبلها. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي هذه بسيطة، هذه نظرة، الأمر فيها يسير، هذا فعل يسير. إذن هو فتح بوابة القلب وبزعمه أن هذه أشياء صغيرة، فتتسلل إلى القلب واحدة بعد الأخرى واحدة بعد الأخرى. قال فإذا تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، يعني وضعت فيه نقطة إيش؟ سوداء. وهذا ممكن تنظر الآن، لو أخذت مثلا هذه الورقة الآن تلاحظونها شديدة البياض، فلو أنا الآن أخرجت القلم ونقطت بها نقطة لن تروها، صح ولا لا؟ إلا عاد ما شاء الله اللي منكم حاد النظر ممكن يراها، لكن لو أتبعتها بأخرى من هو يعني أقوى أو أقل نظرا سينظر لها، والثالثة والرابعة والخامسة، لو استمرت هكذا بعد فترة ستشاهدون في شيء صح؟ طيب استمريت به ممكن تنقلب كلها إلى سوداء، هكذا القلب تماما. القلب مفتوح، إذا كان ما في حصانة، ما في حراس، ما في جنود، معنى ذلك كل شهوة تدخل وتستقر في داخله. فإذا استقرت الشهوة ما الذي يحصل بعدها؟ ها؟ تنقط فيه نقطة أو تنقط فيه نقطة سوداء. قال وأيما قلب أنكرها من البداية وهو فيه في حراس على القلب، أيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى هذا آخر شيء في النهاية، حتى تصير القلوب على قلبين. المحصلة النهائية أن القلوب تكون أحد قلبين، أبيض كالصفا. ما هي الصفا؟ الصفا هي الصخرة الملساء التي ليس فيها خروق ونتوءات. هذه الصخرة الآن لو ينزل عليها ماء ومطر يبقى فيها أو ينزل يزل عنها، ما رأيكم؟ ما يبقى. لماذا؟ لأنها ملساء، يعني مثل هذه الآن. الآن لو قلبناها، طبعا فيها ماء فلن نقلبها ثم تحدث مشكلة، لكن لو قلبناها وجئنا بالماء وصببناه عليها، حتى لو صببناه هنا مثلا في المنطقة هذه، ستجدون أنه ماذا يحصل له؟ لا يستقر، يضرب. حتى لو أتيت بماء يعني من أقوى ما يكون فضربت به، حاولت أن يستقر شيء لن يستقر. لكن لو جئت مثلا لو فتحتها هكذا ووضعت فيها الماء سينزل فيها. إذن هذا هو الحصن الحصين، لابد تغلق قلبك، لابد أنك تجعل قلبك يصل إلى هذه المرحلة وهي مرحلة الصفاء. قال لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يعني لا يتغير ولا يتبدل، ثابت على منهجه، على طريقته، على دينه، سواء كان في بلاد فيها إباحية وفيها كل شيء مباح، ليس هناك شيء يمنع ولا قانون يردع، أو كان في بيئة صالحين أو غيرها، الأمر واحد لا يمكن يتغير، لأنه وصل إلى المرحلة الأخيرة وهي أبيض كالصفا. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله الكريم من واسع فضله. والثاني قال وأسود، هذه نتيجة النقط طويلة كثيرة هذه، أسود مربادا كالكوز، الكوز هو الكوب نفسه، مجخيا يعني مقلوب. الكأس هذا الآن لو قلبناه وجئنا بماء وسكبناه عليه هل يدخل فيه شيء؟ لماذا؟ لأنه مقلوب، كيف تريد يدخل ماء في شيء مقلوب؟ كذلك قلب هذا الإنسان أصبح والعياذ بالله مقلوب، وبالتالي لا يتأثر. تقرأ عليه القرآن أبدا، بل على العكس يفر، كما قال الله جل وعلا فما لهم عن التذكرة معرضين، ما يحب. قال الله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، إذا سمعوا القرآن أصبحوا يفرون. لماذا يفرون من القرآن؟ لأنهم يبغضون القرآن، يبغضون الذكر. يسمع مثلا مجلس ذكر تجد أنه ينفر من المجلس، لا يحب مجالسة الصالحين. لكن دور له والعبث والسينما والرقص ومجالس الخمور والأنس يسارع إليها، أصبح القلب والعياذ بالله متجه إلى شهوات وملذات لا حد لها ولا عد. مجالس الذكر، الوقوف في الصلاة، سماع محاضرة، خطبة، يمل، يشمئز، هذا القلب مريض. يقول الله جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يفرحون، يحب يطلع دائما على أفلام والكوميديا، يحب يجلس مع إنسان صاحب فكاهة، لكن يجلس مثلا مع واعظ، مع إنسان يذكره بالآخرة، بالموت، بالجنة، بالنار، يقرأ عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يجد صعوبة، يتململ، لا يحب. هذا معناه أنه أسلم قلبه وفتح البوابة، فبالتالي تواردت عليه الخواطر السيئة والفتن والشهوات واستقرت عشعشت في وسط القلب. فالذكر والموعظة ما تؤثر كثيرا، لكن إذا كان القلب نقي وصافي أي موعظة أي آية تجد دموعه تنزل على خديه مباشرة. لماذا؟ لأن القلب نقي، تؤثر فيه المواعظ، تنفع فيه الآيات الأحاديث الآخرة. ولهذا انظر بعض الصالحين أدنى موعظة تجد مباشرة البكاء والتأثر، وآخرون والعياذ بالله مهما فعلت ومهما وعظت قلبه بهذا الوصف أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن أعظم سبب من أسباب الوقوع في الفواحش والانحراف عن منهج العفة الذي يريده الله هو ضعف الإيمان، فلا بد إذن من الحرص على زيادة الإيمان. من الأسباب أيضا الجليس السيء. قد يقول القائل يا أخي هذا الكلام يقال للشباب، جليس السوء وصاحب السوء، ودائما نسمع هذا، لكن نحن كبار يعني تقول لنا هذا الكلام؟ نعم، كلنا يتأثر بجليسه أيا كان. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وإذا أردت أن تعرف خطورة الجليس على الإنسان فانظر كيف أن الله عز وجل وصى أشرف مخلوق بملازمة الصالحين وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يلازم الصالحين؟ لو ما يحتاج إلى هذا ما أوصاه الله بهذا، بل إن الله حذره وخوفه من الجلوس إلى أصدقاء السوء. يمكن الواحد منا الحين لو تأتيني أنا ينصحني واحد يقول لك يا أخي ابتعد عن مجالس السوء وأهل السوء يمكن أغضب، قل يا أخي أنا تقول لي هذا الكلام؟ يعني تظن فيني سوء يعني؟ طيب اسمع كلام الله عز وجل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يلزم الصالحين ويحذره فيقول ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الصديق السوء. إذن الله عز وجل يحذر نبيه من صديق السوء، فكيف بي وبك؟ وكم من إنسان ربما كان صالحا وعلى طريق الحق والهدى ومع الصالحين بسبب جليس واحد غير ميزان حياته وحرف مساره فأصبح والعياذ بالله في أسوأ الأحوال وفي يعني أسوأ ما يكون الواقع المرير الذي يعيشه بسبب صديق سيء. من أيضا الأسباب المهمة الحقيقة في الوقوع في الفواحش النظرة المحرمة، ولذلك الله عز وجل أوصانا بغض البصر. وأنتم في مثل هذه البلاد تحتاجون وكلنا نحتاج حقيقة إلى التذكير بهذا الأمر. لماذا؟ لأن فعلا الفتن كثيرة وتحيط بك من كل مكان، وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر ويقول الأمر يسير وسهل، ولكن الحقيقة أنه ليس باليسير. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. هل يقع الزنا إلا ويكون أول أسبابه النظرة الحرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهي إذن مراحل. طبعا لا شك أن زنا العين ليس كزنا الفرج في الإثم والعقوبة، لكن في كل الأحوال يبقى هو نوع من الزنا، فلا تتساهل. أذكر لكم قصة ذكرها الإمام بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في أحداث 287، يقول: وفي هذه السنة توفي عبدة بن عبد الرحيم قبحه الله. ما الخبر؟ قال: وكان من شأن هذا الشقي أنه كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم. مجاهد عجيب. ثم قال: وكان صواما قواما حافظا لكتاب الله. طيب كيف تقول قبحه الله إذن؟ قال: وبينما كان المسلمون يحاصرون حصنا من حصون الروم في معركة من المعارك، وهذا ومعهم هذا الرجل الصوام القوام الحافظ لكتاب الله، قال: أطلت امرأة من الروم من حصن أو من شرفة، أطلت وكانت ذات جمال، فنظر إليها. شوف البداية كيف الشيطان يبدأ بأول شيء، نظر إليها، لم يكتفي بالنظرة الأولى التي هي نظر الفجأة، إنما استمر في النظر. فما الذي حصل؟ هويها، اخترق حبها قلبه، فكتب إليها سرا رسالة: كيف السبيل إليك؟ كيف أصل إليك؟ يعني بالحرم والعياذ بالله. فردت عليه فقالت: لا سبيل علي أو إلي إلا بأن تتنصر، تخرج من الإسلام وتدخل في النصرانية، عند ذلك لا بأس. يقول ابن كثير: فما راعى المسلمين إلا وذلك الرجل عند تلك المرأة وقد أعلن ردته عن الإسلام، وأصبح بدل أن يقول لا إله إلا الله صار يقول الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله. بسبب ماذا؟ نظرة. يقول ابن كثير: فاغتم المسلمون لذلك غما شديدا وحزنوا، كيف رجل بهذا الوصف وبهذا العبادة وبهذا، وبعد ذلك أصبح في بسبب نظرة واحدة تغير كل شيء، فتن والعياذ بالله. يصبح المؤمن، يصبح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا، باع دينه بسبب امرأة. قال: فاغتم المسلمون لأجل ذلك غما شديدا، ثم إنهم مروا به بعد مدة ووجدوه مع تلك المرأة، فقال له أحد المسلمين: يا فلان، ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ أين قراءتك للقرآن؟ أين الأيام الجميلة التي كنت تقضيها مع كتاب الله؟ وكنت تقوم في ظلمات الليل تصلي تناجي الله؟ أين حلاوة الطاعة؟ أين لذة المناجاة لله في السحر؟ كتاب ربك بين جنبيك، كل هذا ذهب. فماذا قال؟ نسأل الله العافية. قال: اعلم يا هذا أني قد أنسيت القرآن كله، ولم يبق في قلبي إلا هذه الآية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذه الآية أو تلك الآيتان أبقاهما الله في قلبه لتحرق قلبه، وأما باقي القرآن فقد نسيه كله، أنسيه جميعا والعياذ بالله. تأمل في مثل هذه الحال البئيسة، ستجد أن السبب ماذا؟ النظرة، النظرة. وقد روي في الحديث القدسي وفي إسناده مقال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافتي أبدلته حلاوة يجدها في قلبه. فالنظرة في البداية قد تكون مؤلمة للإنسان، يحجب نفسه من النظر إلى شيء تهواه نفسه فيحجب بصره، يجد شيء من الصعوبة، لكن بعدها لأنه تركها لله سيجد في قلبه الأنس والسرور والراحة والطمأنينة. هذه نتيجة إيش؟ الطاعة. وهكذا يا إخواني وأخواتي كل الطاعات قد تجد فيها معاناة. يعني مثلا الآن جلوسك هنا مثلا في المحاضرة قد تجد شيء من المشقة والتعب، غيرك الآن يذهب ويتنزه ويعني يتنفس الهواء الطلق كما يقال، وأنت جالس وصامت في وضع معين، ففيه شيء من الكلفة لا شك. لكن انظر بعد المحاضرة، بعد الصلاة التي صليتها، ما الذي يحصل لك؟ تشعر بسعادة. هذه هي إخواني السعادة، هي يعني مثل ما يقول بعض المعاصرين، هي شيء من يذيقك الله حلاوة، حلاوة الطاعة قبل حلاوة الطاعة في الجنة. هذه في الدنيا، هذه اسمها جنة الإيمان، حلاوة الإيمان التي يقول فيها ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فما هي؟ هي حلاوة الإيمان. متى يشعر بها الإنسان؟ يشعر بها الإنسان إذا أطاع الله عز وجل، وجد نعيما في قلبه لا يمكن أن يقارن بنعيم أهل الدنيا، مهما امتد عندهم النعيم وكثر فهو يشعر بحلاوة لا يجدونها هم. حتى إن ابن تيمية رحمه الله قال وهو في سجنه معتقل، لما هددوه نفوه سجنوه وتوعدوه بالقتل كل شيء، فكان يضحك يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحلت فهي معي، أنا سجني خلوة أخلو فيها بالله، وخلوة المؤمن بالله ألذ عنده من الدنيا وما فيها. هذا ما يعرفه إلا أهل الإيمان، هذا ليس كلام يعني إنشائي أو مبالغات، هذه حقائق. يقول ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر يقول: إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا. هذه حلاوة الإيمان. فأقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن إنهم لفي عيش طيب. أهل الجنة، ما هو أهل القصور والملوك، ولا، أهل الجنة أعظم. إن كانوا يشعرون بالسعادة التي أشعر بها الآن وأنا أقف بين يدي الله في مناجاته في الليل، إنهم لفي عيش طيب وشيء عظيم. هذه حلاوة الإيمان. فابن تيمية يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحلت فهي معي، أنا سجني خلوة، وطردي من بلدي سياحة، وقتلي شهادة في سبيل الله، فليفعل أعدائي بي ما شاءوا. فالطاعة إذن أيا كانت فيها مشقة، لكن عاقبتها طمأنينة وراحة. وفي المقابل المعصية والعياذ بالله قد يتلذذ الإنسان فيها أثناء فعلها، مع أن حتى هذه اللذة لذة ممزوجة بكدر، لكن بعد انتهاء اللذة ما الذي يحصل؟ ها يا إخوان، الهم والحسرة والألم والحزن. ولذلك سبحان الله ترى علامات البؤس في وجوه أهل المعاصي، وترى في المقابل علامات البهجة والسرور في وجوه أهل الطاعة، حتى إنك تقول سبحان الله نور الإيمان في وجهه، صح ولا لا يا إخواني؟ مع أنه قد لا يكون مثل أبيض البشرة، لكن تشعر في وجهه نور، والآخر تجده في بشرته بياض يعني في لونه، لكنه قاتم، تشعر بوحشة. لماذا؟ هذه المعصية. قال الحسن البصري رحمه الله عن أهل المعاصي: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، يعني مواكب وحضور وجماهير وكل يعني هكذا أمام الناس أنه إنسان سعيد، إلا أن ذل المعصية في وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. لكن صاحب الطاعة يجد في نفسه وفي قلبه يجد الناس سرور وبهجة وابتسامة، لأن القلب يرفرف بالإيمان. فالطاعة إذن مهما وجدت فيها من تعب وكلفة تجد بعدها الراحة والطمأنينة، ولكن المعصية وإن وجدت فيها لذة لكن الذي يعقبها ما هو؟ الحسرة والكآبة. وما كان عند الله أشد، تفنى اللذائذ ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ما الفائدة؟ تمتع الإنسان، خبط في الحرام، وفعل كل شيء، ثم النهاية جهنم، ما الذي استفاده؟ لكن إنسان حجب نفسه عن الحرام وغض بصره وحفظ فرجه وصبر وصابر، والموعد الجنة التي فيها النعيم المقيم واللذة الباقية، هل هذا نقول خاسر أو رابح؟ لا شك أنه رابح. ليش؟ لأن البقاء للآخرة، أما الدنيا فمنقضية. كم سيعيش الإنسان يعني؟ 60 سنة؟ 70 ألف؟ ولو قلت 10 آلاف سنة، ثم سيموت في نهاية الأمر، ثم المآل إلى دار سيعيش فيها أبد الآبدين لا نهاية. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، خلاص عرف كل أهل الجنة وأهل النار، ما بقي أحد، أتي بالموت على هيئة كبش أملح، ثم رفع بين الجنة والنار وقيل: يا أهل الجنة ويا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، مثل لهم في صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار. ما هو الذي يذبح؟ الموت. ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وتخيل النداء لما يصل لك وأنت في الجنة في النعيم المقيم، لا هم ولا بؤس ولا حزن، ونعيم متجدد كل يوم، يتجدد النعيم في الطعام، في الشراب، في كل أنواع وملذات النعيم تتجدد في الجنة، وأنت تقول: هل سأبقى؟ هل سيفنى هذا النعيم؟ هل سيأتي يوم ويقال: خلاص انتهت الرحلة السياحية، توكل على الله، بيتك جاء وقت الإيجار، عندك فلوس ولا اطلع برا؟ ها؟ هذا البيت الجميل سيذهب؟ قلق، فيه شيء من القلق. لا، في الجنة بعد ذلك تسمع النداء: يا أهل الجنة لا تخافوا، خلود فلا موت، ستستمر خالدا مخلدا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وتخيل النداء ووقعه والعياذ بالله على أهل النار وهم يصطلون بحرها وسمومها ويتقلبون في أوديتها الموحشة، عذاب جحيم. ما الذي يتمنونه؟ يتمنون الموت فلا يجدونه، ويأتيهم الموت من كل مكان. يتمنى هو يموت في الساعة الواحدة 1000 مرة ومع ذلك لا يموت حقيقة، لكن العذاب الذي يأتيه كأنه يعيش الموت، يصارع الموت، ومع ذلك وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. فيسمع النداء: وقد سألوا ربهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يريدون الخروج، لما ييأسون من الخروج: اقضي علينا يا مالك، ينادون مالك، يريدون النجاة حتى ولو بالموت فقط. حتى إنهم في يوم الحشر قبل العذاب في النار، تعرفون أنه يؤتى بالدواب والبهائم في يوم القيامة فيقتص بعضها من بعض. شوف حكم الله عز وجل وهو الحكم العدل. في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، لما رأى شاتين تنتطحان يعني يضرب بعضهم بعض بالرأس بالقرون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ يعني أنت عارف وش المشكلة اللي حاصلة بين هذه الشات وهذه الشات، إيش اللي خلاهم يتزعلون كذا؟ أتدري فيما تنتطحان؟ قلت: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. سيقتص الله من الظالم منها للمظلوم. فإذا جاء يوم الحشر جمعت البهائم، حتى البهائم اللي ظلم منها يقتص منه. كيف؟ مثلا كما في الحديث يؤتى بالشاة الجلحاء التي ليس لها قرون فتقتص من الشاة القرناء التي لها قرون، نفس الشيء في الآخرة. فإذا اقتصت الحيوانات منها بعضها من بعض كلها، قال الله كوني ترابا، عند ذلك يصيح الكفار ويبكون ويقولون كما قال الله عز وجل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني حيوانا حتى أموت كما تموت هذا، لكن هيهات. إذن كلما فكر الإنسان في عواقب الطاعة وعواقب المعصية عند ذلك يكون عنده حصن حصين وشيء يمنعه من الوقوع فيما يغضب الله عز وجل. أخيرا أيها الإخوة، نأتي إلى بعض الأشياء التي تعين على تجنب طريق الفواحش، لأن الإنسان إذا وقع فيها فإنه على خطر عظيم. أول الأشياء التي تعين المرء على البعد عما يسخط الله عز وجل من هذه الموبقات والفواحش تذكر عقوبة أهل الفواحش في الدنيا وفي الآخرة. أما الدنيا فقد يقول قائل أين عقوبتهم؟ والنظام يسمح لهم، القانون يسمح لهم أن يفعلوا ما يشاءوا، فأين العقوبة؟ أقول لا، ليست العقوبة هي عقوبة الناس، إنما عقوبة رب الناس في الدنيا قبل الآخرة. كيف؟ كما قلت لكم، ضيق الصدر، الكآبة، الحزن. الآن يا أخواني أكثر بلاد العالم انتحارا، هل هي البلاد الفقيرة أو البلاد الغنية؟ بلاد الغنية، وهي أكثر البلاد بلاد العالم إباحية، بل إنني زرت إحداها قبل أقل من سنة، وكان للإخوة في تلك البلاد مدرسة إسلامية أو هكذا يريدونها يعني، لكنهم في نفس الوقت يريدون أن تكون هذه المدرسة معترف بها رسميا حتى يدخل أبناؤهم هذه المدارس ويتخرجوا منها فيلتحقوا بالجامعات، لأن المدرسة إذا لم تكن رسمية فإنه لا يعترف بها. لكن الدولة تشترط شروط في من يريد أن يضع مدرسة، حتى تتوافق هذه الشروط مع المتطلبات التي تضعها الوزارة، وبالتالي تقبل شهادتها. فزوروني المدرسة في بداية إنشائها، فعجبت من شيء، أنه أكرمكم الله دورات المياه للطلاب، طبعا طلاب وطالبات، طلاب يعني واسعة كبيرة، الدورة الواحدة حجمها ضخم. استغربت، قالوا هذا نظام الدولة. لماذا؟ قالوا حتى يتهيأ للطالب والطالبة ممارسة الجنس بحرية. هذا في المدرسة نفسها، طلاب الثانوية والمتوسطة، يعني إباحية بلا حدود حتى في مجال التعليم بلا حدود، وتوفر لهم يعني ما يستحى من ذكره وهم في مرحلة الدراسة، فما بالك كذا كانوا في رحلات سياحية وغيرها. هذه البلاد نفسها أكثر بلاد العالم انتحارا، وأكثر بلاد العالم أمراضا نفسية، حتى إنها اشتهرت بكثرة العيادات النفسية، بل المضحك أنها اشتهرت بكثرة العيادات التي تسهل الانتحار، يعني يتفننون في الموت، دعايات كيف تموت بطريقة مريحة، كيف تتخلص من جحيم الحياة بطريقة سهلة. يشرب كأس، رأيت واحد منهم مرة في مشهد، ملياردير ولا يزال، يعني ما هو تقول كبير في السن وأمراض، لا أبدا، أخرجوه في اليوتيوب، رأيت مقطع صاحب ملايين برجل في كامل قوته، فقالت له الممرضة أنت الآن سنعطيك كأس تشربه فستموت بعدها، هل أنت بكامل قواك العقلية وبكامل ارتياحك؟ قال نعم، وبجواره زوجته وصديقه، فودعهم وبكوا قليلا ثم شرب الكأس ومات. ملايين، وفي بلاد فيها كل شيء، لماذا؟ تعرفون لماذا؟ حتى يتخلص من الجحيم الموجود. أين الجحيم؟ الجحيم في النفس، ضيق الصدر، الكآبة، الأحزان، المصائب. إذن هذه عقوبة أهل الفواحش أين؟ في الدنيا، والمساكين يظنون أن الموت يريحهم من العذاب والجحيم الذي يعانونه، وما علموا أن العذاب الأكبر هناك. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل النار. أنعم إنسان يعني مر على تاريخ البشرية كل شيء عنده، أموال، الشهوات بأنواعها، كل شيء في كامل صحته في وتمتع بها، لكن بالحرام، من أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام: فيؤتى به فيغمس في النار غمسة. الغمسة يعني معناها كم؟ يعني ثواني، غمسة فقط، ثم يرفع، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ تذكر نعيم الدنيا؟ مر بك شيء من نعيمها؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط. عجيب. والسنوات التي قضيتها في الحرام وتمتعت، نسيها جميعا بسبب غمسة في نار جهنم، فكيف بمن يعيش في قعرها ويتقلب في أوديتها ويواجه سلاسلها وأغلالها؟ نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. إذن هذا عذاب الدنيا. أما عذاب الآخرة فالأمر يختلف، فعذاب الدنيا هين عند عذاب الآخرة. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. فهذا يتوب الله عليه ويعفو عنه، بل قال عز وجل في الآية نفسها: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف رب العالمين ما أكرم الله، إذا تاب الإنسان ليس فقط أنه يغفر ذنبه، بل يكرمه بأن يجعل ما كان من سيئات يقلبها إلى حسنات، وهذا من كرم ربنا جل وعلا. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رؤيا رآها في المنام، ونحن نعلم أن رؤيا الأنبياء ليست مثل رؤانا، لأن الأنبياء لا يتلاعب بهم الشيطان، إنما رؤاهم هي وحي من الوحي. ولهذا إبراهيم الخليل قال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ما قال له إسماعيل: يا أبي هذه أضغاث أحلام، هذه يعني في منام، لا، لأن الأنبياء لهم خصوصية، فما يرونه في النوم هو وحي من الوحي. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت البارحة أن ملكين أتياني فأخذا بضبعي ثم قال لي انطلق، ثم حدث برؤية طويلة رآها في عالم البرزخ، ما يكون للناس بعد الموت. من ضمن ما قال، قال: فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب، يعني من النار، من أسفل منهم، فإذا أتاهم ضوضوا، يعني بدأوا يصرخون من شدة الحر. قال: فقلت: من هؤلاء؟ قيل لي: هؤلاء الزنات والزواني، يفعل بهم هذا إلى يوم القيامة. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عيسى عليه السلام أنه قال: لا يكون البطالون حكماء، ولا يلج الزناة أبواب السماء، وفي جهنم نهر يقال له نهر الغوطة، يجري من فروج المومسات، يؤذي أهل النار ريح فروجهم. فإذا كانت هذه هي عقوبة الآخرة، فكيف الإنسان يتجرأ على فعل الحرام من أجل لذة عابرة. المؤمن يا إخواني ويا أخواتي عاقل يفكر يوازن الأمور. شهوة ساعة توبق الإنسان في هذا الجحيم، ما فائدة هذه اللذات وهذه الشهوات إذا كانت العقوبة بهذه الحال؟ أخيرا أيها الإخوة، حتى لا أطل عليكم أكثر مما أطلت، مما يعين على اجتناب الفواحش والموبقات الحذر من سوء الخاتمة. أنتم تعلمون أن الإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فمن مات على طاعة بعث يوم القيامة على الطاعة، ومن مات على المعصية بعث يوم القيامة على المعصية. يعني مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة، أحد الصحابة رضي الله عنه وقصته ناقته، رفسته الناقة فمات، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال غطوه، قال كفنوه في ثوبيه، يعني الرداء، الرداء والإزار، الرداء والإزار، نعم الإحرام يعني الذي كان وقت الحج، قال غطوه بهما ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تخيل يأتي يوم القيامة ويقول في يوم العرصات لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي خاتمة هذا؟ لأنه مات على طاعة، والذي يموت على الحرام يبعث يوم القيامة على حاله. فتخيل كيف سيكون حالك يوم القيامة إذا أقبلت على ربك وقيل قال الله لملائكته يا ملائكتي أحضروا فلان ابن فلان، أو أحضروا فلانة بنت فلان، ثم أتي بك وأنت على طاعة، قراءة قرآن، ذكر، ختم لك وأنت صائم، وأنت تتصدق، وقد فعلت شيئا صالحا، ماذا سيكون لك من الفرح والسرور وأنت الآن أتيت وهذه هي مؤهلاتك؟ والحال البئيسة والعياذ بالله، نسأل الله يجيرنا وإياكم من حال أهلها، كيف سيكون حال الإنسان لو مات على معصية الله؟ مخمور، زنا، رجل قبض الله روحه وهو يزني، وهذا حتى في اليوتيوب في مقاطع صورت بهذه الحال، ناس وهم بهذه الحال، كيف سيكون حاله؟ كيف سيقابل الله عز وجل على هذه الحال البائسة؟ نعوذ بالله من سوء الختام. فإذا تذكر الإنسان، تعرفون الموت يأتي فجأة، ما في مقدمات أحيانا، يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فإذا كان الإنسان قال مثلا، جاء الشيطان وقال له افعل هذا الشيء، أمامك العمر طويل، تتوب بعده وتستغفر، طيب ما الذي يضمن لي ألا يكون أجلي الآن بعد دقائق؟ ما الله أعلم. فكل إنسان يفكر في هذه العاقبة يبدأ في التراجع، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى له أخذه، وإذا أخذ 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 عزيز مقتدر. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه أيها الإخوة تذكرة وعظة لي ولكم، وكم نحن بحاجة إلى التذكير ومراجعة النفس وتذكيرها بأمر الله عز وجل، فإن القلوب يصيبها الصدأ ويعلوها الران، وجلاء هذه القلوب وتنظيفها بذكر الله عز وجل كهذه المجالس الطيبة في هذه البقاع التي يحبها الله تبارك وتعالى. فالله الله أيها الإخوة في محاسبة النفس وتذكيرها بمثل هذا الكلام حتى ترتدع، وإلا فإن الإنسان إذا ترك لنفسه العنان سوف تورده إلى موارد الخزي ولن تتوقف عند شيء، لأن النفس تلهث وتبحث كل شيء كل يوم عن المزيد من الشهوات والمحرمات، لكن إذا ألجمها بلجام التقوى والخوف من الله عز وجل فإنها ترتدع، والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصحى فاتهمي. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العفة والعفاف، ويجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا سرنا وعلانيتنا وبواطننا وظواهرنا، واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان، واجعل ما بقي في أعمارنا خيرا مما مضى. والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.